بسم الله الرحمن الرحيم. موقع مكنون الإسلامي يقدم
إذاعة الإمارات العربية المتحدة من الشارقة تقدم لكم برنامجها الديني.
لله ربي يهتف باسمك قلبي، الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي.
الذكر آداب وأحكام.
الحمد لله حمدا إلهي وشكرا، أنت يا معبود يا من جل قدرا جل قدرا، لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا، وثيقا عميقا سماء وأرضا. لك الحمد
البرنامج
طوعا
من
لك الحمد
إعداد وتقديم
فرضا، وثيقا عميقا سماء وأرضا.
الشيخ وضاح الشعبي
وثيقا جديدا لترضى فرضا،
وقتا ممتعا ومفيدا نتمناه لكم.
الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الديني الذكر آداب وأحكام، والذي نتكلم من خلاله على عبادة الذكر وما يتعلق بها من آداب وأحكام، قائمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى ما كان عليه سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والله نسأل وهو خير مسؤول أن يرزقنا وإياكم مستمعين الكرام العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مستمعين الكرام في كل مكان، إن الله تبارك وتعالى لكمال عظمته ولتمام ملكه وعزته تسبح له جميع الكائنات من سماء وأرض وجبال وأشجار وشمس وقمر وحيوان وطير، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. يقول الله تبارك وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ويقول تعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير. ويقول تعالى: وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. وقال تعالى: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. فهذه النصوص العظيمة أيها الإخوة المستمعون الكرام تدل دلالة ظاهرة أن جميع الكائنات تسبح الله تبارك وتعالى، فالحيوانات تسبح لله، والنباتات تسبح لله، والجمادات تسبح لله، وإن من شيء خلقه الله إلا يسبح بحمد الله جل جلاله، وإن كنا لا نفقه تسبيحه، وهو تسبيح حقيقي يصدر من هذه الكائنات بلسان المقال وليس بلسان الحال كما يدعيه بعضهم. والله جل وعلا يجعل لهذه الكائنات إدراكات تسبح بها، يعلمها هو جل وعلا ونحن لا نعلمها، كما قال سبحانه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال الإمام أبو منصور الأزهري رحمه الله في كتابه تهذيب اللغة: ومما يدلك على أن تسبيح هذه المخلوقات تسبيح تعبدت به قول الله تبارك وتعالى: يا جبال أوبي معه والطير. ومعنى أوبي أي سبحي مع داود النهار كله إلى الليل، ولا يجوز أن يكون معنى أمر الله جل وعلا للجبال بالتأويب إلا تعبدا لها. وكذلك قوله جل وعز: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. فسجود هذه المخلوقات عبادة منها لخالقها لا نفقهها عنها كما لا نفقه تسبيحها. وكذلك قوله: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. وقد علم الله هبوطها من خشيته ولم يعرفنا ذلك، فنحن نؤمن بما أعلمنا ولا ندعي بما لم نكلف بأفهامنا من علم فعلها كيفية نحدها. انتهى كلامه رحمه الله، وهو والله كلام عظيم وتقرير حسن. أعزائنا المستمعين، قال الإمام النووي رحمه الله بعد أن أشار إلى ما قيل في المراد بالتسبيح، قال: والصحيح أنه يسبح حقيقة ويجعل الله تعالى فيه تمييزا بحسبه. وهذا القول مستمعين الكرام هو القول الحق في هذه المسألة بلا ريب، فالله تبارك وتعالى هو الذي بيده أزمة الأمور، وهو القادر على كل شيء، وهو سبحانه الذي أنطق كل شيء، لا يتعاظمه أمر ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأما قول من قال إن هذا التسبيح ليس حقيقيا وإنما هو تسبيح بلسان الحال فقط، فهو قول مجانب للحقيقة بعيد عن الصواب، ولا يعضده دليل، بل الأدلة صريحة في عدم صحته. وليس هذا الأمر بأعجب من تسبيح الحصى في يد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتسبيح الطعام وهو يؤكل، وقد كان يسمع ذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء، فقال اطلبوا فضلة من ماء، فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، فأدخل يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك والبركة من الله، فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. فلله ما أعظمها من آية تدل على كمال المرسل سبحانه وصدق المرسل صلوات الله وسلامه عليه. وروى الطبراني في المعجم الأوسط وأبو نعيم في دلائل النبوة عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال: إني لشاهد عند النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة وفي يده حصى فسبحنا في يده، وفينا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فسمع تسبيحهن من في الحلقة، ثم دفعهن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فسبحنا مع أبي بكر، سمع تسبيحهن من في الحلقة، ثم دفعهن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسبحنا في يده، ثم دفعهن النبي عليه الصلاة والسلام إلى عمر فسبحنا في يده وسمع تسبيحهن من في الحلقة، ثم دفعهن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عثمان فسبحنا في يده، ثم دفعهن إلينا فلم يسبحن مع أحد منا. ولا شك مستمعين الكرام أن تسبيح الحصى الصغار والطعام أعجب وأبلغ من تسبيح الجبال، ولذا فإن المعجزة لنبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك أبلغ من المعجزة لنبي الله داود عليه الصلاة والسلام في تسبيح الجبال معه. ولذلك قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وأما تسبيح الطير مع داود عليه السلام فتسبيح الجبال الصم أعجب من ذلك. وقد تقدم في الحديث أن الحصى سبح في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن حامد: وهذا حديث معروف مشهور، وكانت الحجار والأشجار والمدر تسبح عليه صلوات الله وسلامه عليه. وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود قال: لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، يعني بيد النبي صلى الله عليه وسلم، وكلمه ذراع الشاة المسمومة وأعلمه بما فيه من السم، وشهدت بنبوته الحيوانات الإنسية والوحشية والجمادات أيضا، كما تقدم بسط ذلك كله. ولا شك أن صدور التسبيح من الحصى الصغار الصم التي لا تجاويف فيها أعجب من صدور ذلك من الجبال لما فيها من التجاويف والكهوف، فإنها وما شاكلها تردد صدى الأصوات العالية غالبا، كما قال عبد الله بن الزبير: كان إذا خطب وهو أمير المؤمنين بالحرم الشريف تجاوبه الجبال أبو قبيس وزرود، ولكن من غير تسبيح، فإن ذلك من معجزات داود عليه السلام، ومع هذا كان تسبيح الحصى في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان أعجب. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. والشاهد من ذلك مستمعين الكرام هو أن هذه الكائنات تسبح الله تعالى تسبيحا حقيقيا لا يفقهه الناس ولا يسمعونه، وقد يشاء الله فيسمع بعض ذلك من يشاء من عباده كما في النصوص المتقدمة. ولا ريب أن في هذا أعظم عبرة وأجل عظة للناس إذا تدبروا في حال هذه الجبال، وهي الحجارة الصلبة والصخور الصماء، كيف أنها تسبح بحمد ربها وتخشع له وتسجد وتشفق وتهبط من خشيته، وكيف أنها خافت من ربها وفاطرها وخالقها على شدتها وعظم خلقها من الأمانة إذا عرضها عليها وأشفقت من حملها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن هذا الباب العظيم: فسبحان من اختص برحمته من شاء من الجبال والرجال، هذا وإنها لتعلم أن لها موعدا ويوما تنسف فيه نسفا وتصير كالعهن من هوله وعظمه، فهي مشفقة من هول ذلك الموعد منتظرة له. فهذا حال الجبال وهي الحجارة الصلبة، وهذه رقتها وخشيتها وتدكدكها من جلال ربها وعظمته، وقد أخبر عنها فاطرها وباريها أنه لو أنزل عليها كلامه لخشعت ولتصدعت من خشية الله. فيا عجبا من مضغة لحم أقسى من هذه الجبال، تسمع آيات الله تتلى عليها ويذكر الرب فلا تلين ولا تخشع ولا تنيب. انتهى كلامه رحمه الله. فنسأل الله جلت قدرته وتبارك اسمه أن يحيي قلوبنا بالإيمان، وأن يعمرها بذكر الكريم الرحمن، وأن يعيذنا من الرجيم الشيطان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء آخر يجمعنا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله.